شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر.
ومثال الغريب في المتن فقط وهو الذي يقول فيه الترمذي في كتابه غريب من هذا الوجه. الترمذي إذا قال غريب من هذا الوجه يعني به غريب المتن، يعني به غريب عن السند، غريب السند، غريب قريب من هذا الوجه، يعني أنه أن سنة أن هذا السنة أنه قريب بهذا السنة. قريب سندا فقط، والغريب سندا فقط معناها الذي رواه جماعة من رواته جماعة من الصحابة، لكن من الوجه الذي ذكرت منه هذه الرواية، هذه الرواية بذاتها لم يروها إلا هذا السند المعين. الحديث في أصله ليس غريبا لأنه روي من طرق، لكن هذا الطريق، هذا الطريق بالذات طريق، هذا المتن بالذات لم يرويه إلا هؤلاء، هذا المتن بالذات لم يرويه إلا هؤلاء. مثاله حديث عبد الله، حديث مثاله حديث حديث ابن أبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. فهذا الحديث مثال على الحديث الذي يقول فيه الترمذي قريب من هذا الوجه. أي أنه لم يرويه بهذا اللفظ، لم يروه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن أبي. قد يكون الحديث إذا هذا الحديث هذا المثال ليس هذا مثال على الحديث قلنا النوع الأول الذي هو الغريب متنا وسندا قلنا له بحديث أبي هريرة النوع الثاني الذي هو الغريب متنا ليس الغريب وسندا ذاك خطأ هذا مثال على الحديث الغريب متن لا غريب متن مثال الحديث عن المتن معناه أن هذا المتن بالذات لم يروى إلا من هذه الطريق مع أن هذا المعنى مثلا روية من طرق أخرى والثالث الحديث الغريب سندا فقط وقال ابن الصلاح إنه لا يمكن أن يكون الحديث غريبا سندا متنا إلا إذا كان غريبا سندا أنا غرابة السند ملازمة لغرابة المتن عنده تلازما فإذا قلنا إن الحديث فيه غرابة سندا فمعناه أنه أيضا فيه غرابة متن والعكس إذا قلنا إنه غريب متنا فمعناه أنه سيكون غريبا سندا ومثل له ابن الصلاح بحديث إنما الأعمال بالنية قال حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أخرج من البخاري ومسلم قال إنه رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن عمر إلا عمر ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد مما اشتهر بعد ذلك لكن قال العراقي بأن الحديث قد يكون غريبا متنا ولا يكون غريبا سندا واستدل على ذلك بحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم قال إن قال فيه إن عبد الله إن عبد الله بن وهب كان عند مالك فسئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال للسائل إن شئت خلل وإن شئت لم تخلل لا تؤمن شئت تخلل وإن شئت ترك التخليل فذكر له عبد الله بن وهب حديثا بسند مصري صحيح في التخليل، فأمر السائل أن يخلل أصابعه. وهذا الحديث رواه ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافري المعافري عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد. وابن لهيعة مدلس، ولكنه تابعه الليث بن سعد وعمر بن حوير، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب. وصححه ابن القطان، قال العراقي: فزالت الغرابة في السند بالمتابعات وبقي المتن غريبا. وقد يكون الحديث غريبا في بعض متنه، ومن أمثلة ذلك حديث يحيى بن عمرو بن عمارة عمرو بن يحيى بن عمارة عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، قد روى حديثا رواه جماعة من الصحابة بلفظ: شعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه بلفظ: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإلا المقبرة والحمام غريبة من هذا الحديث، غريبة من هذا الوجه. وكذلك قد يكون غريبا في بعض سنده، مثال ذلك حديث يحيى بن أيوب الغافقي في النهي عن الرياء في العلم، فقد رواه موصولا، والمشهور والمحفوظ أنه مرسل. ويمكن أن تحمل غرابة المتن فقط، السند فقط، على أن هذه السلسلة أنه غريب من رواية هذه السلسلة، أن هذه السلسلة لم تروي إلا هذا الحديث، هذه السلسلة بذاتها لم تروي إلا هذا الحديث. الغريب قال فيه العلماء حكمه أنه إذا صح يحتج به، وإذا لم يصح لا يحتج به، إلا أن العلماء حذروا منه لكثرة وقوع الضعف فيه. قد قال أحمد بن حنبل: لا تكتبوا الغرائب فإنها مناكير وأكثرها عن الضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم ما رواه الناس وتواطأت عليه الألسن. قال عبد الرزاق: كنا نظن الغريب خير فإذا هو شر. وقال عبد الله بن مبارك: العلم ما أتاك من ها هنا وها هنا. وحدث الزهري مرة علي بن حسين بحديث، عندما انتهى من تحديثه قال له: أحسنت، هكذا حدثت. قال له: ما أظن، ما أرى إلا أني حدثتك بحديث أنت أعلم به مني. قال: لا تقل ذلك، ليس العلم ما لم يعرف، إنما العلم ما عرف ورواه الناس وتواطأت عليه الناس. وقال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب الغرائب كذب. ومع ذلك فالغريب يوزن بميزان الحديث، إن صح قبل وإن لم يصح لم يقبل. وليس كلام هؤلاء الأئمة يتعارض ما قلناه من أنه لا يشترط للصحيح العزة مثلا، أن يرويه اثنان، أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، بل الخبر تكفي في به العدل الواحد. ولكن نظرا لأن غرائب العلم يستعذبها بعض الناس فيركب في سبيل ذلك الرواية عن الضعفاء والمناكير، بل وعن الوضعين أحيانا. طبعا يعرف الغرابة بتتبع الطرق، لأن لم يروا من غير هذه الطريق. وغرابة المتن بأن لم يروا أصلا. وقد ألف فيه في الغريب جماعة من العلماء. فائدة معرفته التنبيه إلى أن لأنه إن صح لا يقدح فيه أنه غريب. وكذلك الغرائب الصحيحة من المتون مفيدة لأنها جديدة، أنها تضيف فائدة لم تعرف من قبل. وقل: غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي. هكذا هذا البيت الذي لذلك: كل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال. كل حديث وقع فيه وكل ما قال هنا وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع وصحيح، معناها الحديث إذا كان سنده منقطعا من أي ناحية كان ويشمل هذا كل أنواع الانقطاع فهو منقطع، إذا سقطت منه حلقة في أوله أو وسطه أو نهايته أو سقط منه أكثر أو سقطت منه حلقتان فهو منقطع على تعريف البيهقواني. انقطع بمعنى انبت وانفصل في اللغة، والأوصال جمع وصل وهي العروق، وهذا التعريف ذهبت إليه طائفة من العلماء، لكن أكثر العلماء على أن المنقطع هو الذي سقط منه واحد في وسطه، شرط أن لا يكون في طرفه، في طرفه الأعلى ولا في طرفه الأسفل، لأنه إذا كان في طرفه الأسفل يسمى معلقا، وإذا كان في طرفه الأعلى يسمى مرسلا. انقطع منه، سقط منه واحد في طرفه في وسطه، أو سقط منه اثنان في وسطه أو ثلاثة بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي، لأنه إذا توالى اثنان فصاعدا يسمى الحديث معضلا. صحيح الذي عليه الجمهور والذي حرره ابن حجر وغيره أن هذا هو التعريف الدقيق للمنقطع، أنه ما سقط منه واحد أو اثنان أو ثلاثة في وسطه خاصة بشرط عدم التوالي. ومن أمثلته حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن جثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. وهذا الحديث سقط منه اثنان لكن لم يتوالي، الأول هو النعمان بن أبي شيبة، فعبد الرزاق رواه عن النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، والثوري رواه عن الشريك عن أبي إسحاق. قال الحاكم: عبد الرزاق سمع من الثوري رواه، والثوري سمع من أبي إسحاق رواه، ولكن لم يسمع عبد الرزاق هذا الحديث بعينه من الثوري، إنما سمعه من عمال بن أبي شيبة، ولم يسمع الثوري هذا الحديث بعينه من أبي إسحاق، وإنما سمعه من الشريف عن أبي إسحاق. هذا الحديث مثال على المنقطع. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده. إسناده أي معناها لم تتصل سلسلة السند به، يعني سقطت منها حرقة حرقتان أو ثلاثة بشرط عدم التوالي، منقطع الأوصال، ولا يسمى منقطع العروق. نعم. لا يخفى الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو الذي عين أنه لم يروي أنه لم يجاوز به تابعي ومن دونه، والمنقطع هذا الذي بين يدينا. كل ما لم ينقطع تصل حالي سنده منقطع وصحيح. والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل في اللغة من أعضل، وأعضل أعضله الأمر، تأتي بمعنى أعياه مثل تعضله، أعضله الأمر أعياه مثل تعضله. و وأعضله عن السير منعه منه، أعضل كذا دابة عن السير منعها منه. وقد أتي أعضل بمعنى عضل لازم، بمعنى استغلق، عضل وأعضل يأتيان بمعنى ضيق عليه الأمر واستغلق. وفي الاصطلاح الساقط منه السند الذي سقط منه راويان بالتوالي من وسطه، سقط منه راويان بالتوالي يسمى معضل. السند الذي سقط منه راويان بالتوالي يسمى معضل. مثاله طبعا المنقطع لا حجة فيه، ليس حجة لأنه ضعيف، ومثال المعضل مثال المعضل ما رواه مالك في الموطأ قال بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك طعامه وكسوته بمعروف فلا يكلف ما لا يطيق. فهذا الحديث معضل، والدليل على إعضاله أنه رواه مالك من غير طريق الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فيعرف المنقطع والمعضل كل منهما يعرف بتتبع الروايات الأخرى، وب أيضا النظر إلى العلاقة بين السلسلة، هل كل واحد منها شيخ للآخر أم أن هناك من السلسلة من هو بعيد من توفي قبل ميلاد الآخر، فيمكن فيتضح أنه لا يمكن أن يعود معه. ننظر إلى أن نتتبع الطرق الأخرى حتى نكتشف الحلقة الساقطة، أو ننظر إلى السلسلة ذاتها، فإذا كان فيها شخص لا يمكن أن يروي عن شيخه معناه أن هناك حلقة ضالة، هناك حلقة ساقطة. والمعضل لا حجة به طبعا، قضية ضعيفة لا حجة به، لا يحتج به. وما أتى مدلسا نوعان، المدلس في اللغة من تدليس، دلس يدلس تدليسا، فهو مدلس اسم مفعول، والتدليس أصله من الدلس وهو اختلاط الظلام بالضوء، أو هو الظلام والسواد، ويقال أيضا التدليس في كتمان العيب، في كتمان البائع العيب، العيب العيب الذي يكون في التجارة، إذا كتمه البائع قالوا إنه مدلس، كما في تصرية الأنعام وغيرها من العيوب التي يكتمها البائع. والمناسبة وفي الاصطلاح، الاصطلاح هو تحسين الحديث، تحسين ظاهر، تحسين ظاهر الحديث، بإخفاء عيب فيه، بإخفاء عيب فيه، تحسين ظاهر الحديث بإخفاء عيب فيه. والتدليس له أسباب تحمل عليه، وهو أنواع، وهذه الأسباب والأنواع أشرت إليها فقلت أسباب تدليس المحدث الظريف: إخفاء حال الشيخ، إسقاط الضعيف، إيهامه علو الإسناد الجليل، وكثرة الشيوخ والتنقل، إيهامه علو الإسناد الجليل، وكثرة الشيوخ والتنقل، وكثرة الشيوخ والتنقل، إهامه علو الإسناد الجليل، وكثرة الشيوخ والتنقل. فإن عليه ضعف شيخه حمل، فهو تدليس وغش لا يحل، وإن لرفع شأن أو لصغره شيخ فمكروه كلفت النظر، وللتفنن والامتحان جاز، كأن يكن لخوف فتنة تحاز، ونادر منه روي عن ثقتي أو عن إمام مسمع بالتثبيت، أو عن إمام ونادر من يروي عن ثقته، أو عن إمام مسمع بالتثبيت. والخلف في المكثر إن صرح لا، إن زاد ضعفا أو روى عن جهلة، وهو بالإقرار يعرف كذاك تتبع الطرق التي أتت لذاك، وهو بالعطف أو السكت أو وهو بالعطف أو السكت أو القطع أو الصيغة أو الصيغة والشيخ حصل. كذاك في الإسناد أو بالتسوية، فهذه أحواله بتوفية. إذن أولا قلنا أسباب تدليس المحدث الضرير إخفاء حال الشيخ، إسقاط الضعيف. أنا من الأسباب التي تحمل المحدث على التدليس هي إخفاء حال شيخه، إخفاء حال شيخه. أو أنه يريد أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، أو إسقاط الضعيف بين ثقتين أو الضعيف الذي هو شيخ له. إيهام علو الإسناد الجديد كذلك من دواعي التدليس، إيهام علو الإسناد، أن يوهم المحدث أن إسناده عال، وكثرة الشيوخ التنقلي كذلك. لو مثلا لو أسقط حلقة لكان الإسناد عال، لو أسقط ضعيفا من السلسلة كان الإسناد على مما كان. ثم لو أوهمنا أنه سمع من إنسان بينه وبينه شخصين، بينه وبينه شخصان، لكان الإسناد عاليا كذلك لأنه أسقط حلقتين. وكثرة الشيوخ كذلك يوهمنا، قد يوهم كثرة الشيوخ بأن مثلا يسمي شيخه بغير اسمه، فنظن أنه روى عن الشيخين، يسميه في هذه الرواية باسمه بكنيته، يسميه بهذه باسمه، يسميه في هذه بلقبه، فيظن القارئ أن هؤلاء شيوخ متعددون. والتنقل كذلك يوهم أنه تنقل في البلاد وهذاك ملازم لكهنة الشيوخ. هذه أغراض كلها ليست شريفة لكنها تتفاوت في الخطورة. فإن عليه ضعف شيخه حمل فهو تغرير وغش لاح. لكان الحامل عليه إخفاء ما في الشيخ من ضعف أو نكارة فهذا لا يحل، لأنه تغرير وتدليس، تغرير وغش، تغرير وغش. من غشنا فليس منا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لرفع شأن أو لصغر شيخ فمكروه كالافتناء. إذا كان لرفع شأن الشيخ أو كان لا يريد أن يذكر بالرواية عن شيخ هو أصغر منه وروى عن شيخ هو أصغر منه هو أصغر منه فلا يريد أن يذكر بالرواية عنه فهنا يذكره بغير اسمه معروف أو يسقطه من السند مهما أنه لقي الشيخ شيخا فهذا وإن كان مذموما إلا أنه مكروه دون الأول كذلك إذا كان للفت النظر كما قلنا مثلا للفت نظر الناس إلى أنه يروي عن بعض الشيوخ الذين لا يعرفون أو أن شيوخه كثر هذا كذلك مكروه وللتفنن والامتحان شاذ أما إذا كان لمجرد التفنن في ذكر أسماء الشيخ وألقابه وكناه فهذا يجوز إذا كان الغرض عند المحدث هو مجرد إذهاب الملل عن السامع بأن يذكر له مرة كنية شيخه يذكر له مرة لقبه يذكر له مرة اسمه لغرض إذهاب الملل أو للامتحان يمتحن محدثا آخر هل يفطن لما فعله هو من التدليس أم لا ولا بد أن يبين ذلك في نهاية الجلسة فإن يكون لخوف فتنة الفتوحات كذلك إذا كان إذا روى عن ذلك الشيخ حديثا معين ربما يلحق ذلك الشيخ ضرر مثلا من سلطان ظالم حاكم غير عادل فهنا أيضا يجوز وهذه أمثلة هذه يقاس عليها ما سواها مثلا ما يشبه كل مثال يقاس عليه ونادر ونادر منه روي عن ثقته أو عن إمام مسمع فلتثبت معناها إذا كان المحدث يندر فيه أن يدلسه وروى عن إمام سمع منه فهو يقبل بالاتفاق معناها المدلس الذي ينقل بتدليسه وهو ثقة وسمع من شيخه روى بصيغة السماع في حال يقبل بالاتفاق والخلف في المكثر إن صرح أما الذي عرف بكثرة التدليس فإذا صرح بالسماع ففيه الخلاف الجمهور على أنه يقبل حديثه فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يرد لكثرة تدليسه والخلف المكثر لا إن صرح لا إن زاد ضعفا أروى عن جهلاء أما إذا كان المكثر يروي عن الجهلاء عرف بالرواية عن الجهلاء عن المشاهير أو كان ساد إلى التدليس وصف من أوصاف الضعف كسوء الحفظ فإنه لا تقبل الرواية. اعتاد المحدث سبب من أسباب الضعف على التدليس لا تقبل روايته. وكذلك إذا عرف اشتهر بالرواية عن المجاهيل لا تقبل روايته إذا كان لا تقبل روايته. وأما المكثر الذي يروي عن الثقات ففيه الخلاف كما قلنا. المكثر من التدليس. الصحيح أنه إذا صرح بالسماع تقبل روايته. والتدليس أنواع كما رأينا كما سنرى. قال وهو بالإقرار وهو بقال يعرف كذلك تتبع التقلة الاتباع. معناها التدليس بما يعرف يعرف إذا أقر المدلس بأنه مدلس أو بتتبع الطرق حتى يكشف تدليسه طرف الحفاظ وحاربين المتقنين. وأما أنواعه فهي التي سيقول وهو بالعطف. على التدليس يكون تدليس عطف. الأصمة تدليس العطف ما معناه؟ أن يروي اثنان عن شيخ معين أن يعرفا بالرواية عن شيخ معين فيروي راو عن أحدهما حديثا روياه عن ذلك الشيخ لكن هذا الراوي لم يروه إلا عن واحد منه فيذكر الثاني عاطفا إياه على الأول. هذا الشيخ روى عنه اثنان وعرفا بالرواية عنه ورويا عنه حديثا معينا وجاء راو فروى عن أحدهما هذا الحديث لكنه عند أدائه له عند التحمل تحمله عن واحد منهم لم يتحمله عنهما معهم وعند الأداء عطف الثاني على الأول موهما أنه سمعه منهما معهم ولم يسمعه إلا من واحد. مثال ذلك ما قاله هشيم قال مع أصحابه فقال حدثني حصين وعروة عن إبراهيم وساق الحديث ولما انتهى قال لقومه قال لأصحابه هل دلست لكم اليوم شيئا قالوا لا قال لن دلست أنا لم أسمع من عروة حرفا وإنما سمعت الحديث من حصين وكأنه يقول كأنه بعطفه هذا كأنه نوى استئناف الكلام قال حدثني حصين وهو وعروة روايا عن إبراهيم كأنه قدر هذا وهذا واضح فيه يتضح فيه أنه تدليس قوي أنه تدليس شديد لأنه يصعب فهمه. وهو بالعطف أو السكت أو القطع أو الصغط والشغل أحسن كذلك قد يكون بالسكت و من أمثلة الثبت هو أن يقول المحدث حدثنا ويسكت كأنه ينوي شيئا، ينوي الرواة الذي سمع منهم، ثم ينطق بمن هو بشيوخه. وهذا كان يفعله عمرو بن عبيد الطنافسي، كان يقول حدثنا ثم يسكت، ويقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هو حذف مجموعة من الرواة قبل، حذف شيوخه قبل هشام بن عروة أو شيخه. وهذا تدليس أيضا شديد. ومن أنواع التدليس كذلك التدليس بالقطع، بأن تقطع الصيغة عن الإسناد، تقطع الصيغة. مثال ذلك قول ابن عيينة: عمرو بن دينار سمع جابر، عمرو بن دينار سمع جابر، اللي هو لم يذكر صيغة قبل عمرو بن دينار. ومثاله كذلك ما قاله عطاء بن عبد الله الطائفي، عبد الله بن عطاء الطائفي، قال سئل عن حديث صحيح: من توضأ فأحسن الوضوء دخل الجنة من أوي أبوابها الشر. سئل عن هذا الحديث فقال عقبة بن عامر، لم يكن صغرا، قال عقبة بن عامر. قيل له: أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال: حدثني سعد بن إبراهيم. فسئل سعد فقال: حدثني زياد بن نجران. فسئل زياد بن نجران فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب، يعني عن عقبة بن عامر. وفي رواية ابن عدي في الكامل: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. إذن هو أسقط، وأسقط سعد بن إبراهيم وزياد بن نجران وشهر بن حوشب وأبي ريحانة، قفز إلى عقبة بن عامر. لكن المدلس